أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في جريان قاعدة الفراغ أو في إجراء قاعدة الفراغ في عندما يشك في الجزء الأخير، وهل أنه يستطيع أن يجري قاعدة الفراغ أم لا. قلنا إن الشاك في هذا الجزء الأخير كالتسليم، تارة يرى نفسه ساكتا وهو بعد على هيئة المصلي، استشكل بعض في جريان قاعدة الفراغ في هذه الحالة قائلا: نعم، لا تجري قاعدة الفراغ فيما إذا كان ساكتا وهو بعد على هيئة المصلي، والسبب لأن هذا السكوت قد يكون نعم كسكوته في أثناء أدائه لبعض أفعال الصلاة الذي نطلق عليه بالآنات المتخلي له، وهذا لا يؤثر ولا يضير كما لو سكت برهة قليلة، وبالتالي لو شك أنه أتى في التسليم أم أتى بالتسليم أو لم يأتي عليه أن يسلم إذا كان رأى نفسه نعم ساكتا. وقلنا إن الصحيح جريان قاعدة الفراغ في هذه الحالة، لأن قاعدة الفراغ تبتني على حيثية أشار إليها السيد القوي يرحمه الله، بأن الملتفت القاصد الذي يريد أن يأتي بأفعال الصلاة عادة لا يشتغل بغيرها، وعلى حد تعبير الرواية هو حين أدائه للعمل أذكر منه حين الانتهاء من العمل، فيمكنه أيضا أن يجري قاعدة الفراغ. أما إذا رأى نفسه آت بفعل غير منافي مثل التعقيب، فقلنا أيضا هذا يستطيع أن يجري قاعدة الفراغ بلا إشكال، ولعل بعض الروايات التي تقدمت بالخصوص رواية زرارة اللي في الوضوء والأذان والإقامة وما إلى ذلك قد يفهم منها بتنقيح المناط إذا صح التعبير جريان قاعدة الفراغ. لكن السيد القوئي وجمع من الجهابذة قالوا لا تجري قاعدة الفراغ. لماذا؟ لأن نعم هذا المنافي هذا غير منافي، فعل غير منافي، والتسليم لم يشترط فيه أن يكون قد أخذ متقدما على هذا الفعل اللي هو التعقيب. نعم التعقيب مشروط أن يكون بعد التسليم، بس لو سهى الإنسان وجلس في التعقيب سهوا، مثلا كبر، جلس يكبر تكبير اللي هو جزء من تسبيحات الصديق الزهراء عليه السلام، ثم التفت إلى أنه لم يسلم، جاز أن يسلم ومن ثم يبدأ التسبيح. ولكن حتى في هذه الحالة قلنا إن نعم يسوغ له أن يجري قاعدة الفراغ. أما لو كان في فعل سهوي كاستدبار القبلة فأيضا استشكل بعض، قال هذا الفعل السهوي يمكنه تدارك الوضع، ولكن أيضا الصحيح جريان قاعدة الفراغ. نعم المحقق النائيني كما أشرنا قال في هذا الفعل السهوي يشترط ماذا؟ أن يكون من سهى قد أتى بمعظم الأجزاء للمركب، واستشكل عليه بأن مسألة الإتيان بمعظم الأجزاء هذا له ربط في صدق العنوان، ولكن أجاب عن هذا الإشكال المحقق صاحب المنتقى بأن هذا الإشكال على المحقق النائيني غير وارد. ليش؟ لأن شرطية المحقق النائيني بأن يتحقق معظم الأجزاء من المركب بسبب أن إطلاق الصلاة يصح على التام والناقص وليس على خصوص التام، وبالتالي إذا أردنا أن نطبق قاعدة الفراغ لا نستطيع تطبيق القاعدة إلا إذا تحقق المعظم. فلعل المحقق النائيني ناظر إلى هذه الحيثية. أما إذا كان يأتي بالفعل نعم العمدي اللي أعطينا مثالا له بالكلام مع الغير، ويمكن أن يكون الكلام مع الغير مثل الاستدبار أيضا، لكن المثال الأوضح من التحدث أو الكلام مع الغير هو ماذا؟ صدور الحدث من عنده، كما لو أحدث مثلا، هذا لا إشكال في إجراء قاعدة الفراغ، لأن من الواضح أن الصلاة مشروطة بالطهارة، فوقوع الحدث منه دليل على أنه ماذا؟ قد انتهى من ذلك المركب العبادي. طيب هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في جريان قاعدة الفراغ في الشك في الجزء الأخير. أما المحقق النائيني في المسألة الشبيهة بهذه قاعدة الفراغ، يعني في مسألة تطبيق قاعدة التجاوز، بأن الإنسان المصلي لو كان في التعقيب وشك في أنه سلم أو لم يسلم، المحقق النائيني قال إن إجراء قاعدة التجاوز في الشك في الجزء الأخير عند دخوله في ماذا؟ في التعقيب لا إشكال فيه ولا ريب. ليش؟ قال لصدق الدخول في الغير، وأيضا صحة انطباق رواية زرارة المتقدمة في الليل. رواية زرارة المتقدمة ايش كانت تقول؟ جميلة هذه رواية زرارة المتقدمة، كانت تقول هكذا: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال عليه السلام: يمضي. قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر، قال عليه السلام: يمضي. قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ، قال عليه السلام: يمضي. شك في القراءة وقد ركع، قال عليه السلام: يمضي. ثم قال الإمام: يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. اللي قلنا رواية يعني رائعة جدا، محقق النايني تمسك بهذه الرواية للتدليل بها على أن من شك في الجزء الأخير وقد دخل في التعقيب لا إشكال في أنه يستطيع أن يطبق قاعدة التجاوز. وطبعا قاعدة التجاوز في الملاك والمناط عند المحقق النائيني كما مر علينا أنها هي حاكمة أو توسعة لقاعدة الفراغ، يعني لا بأس عنده كأن تنطبق توسيع لقاعدة الفراغ، صير قاعدة التجاوز حاكمة كما مر علينا. بس نبغي الحيثية التي اعتمدها المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية في تطبيق قاعدة التجاوز ها هنا. شوفوا ايش قال، قال هكذا: رواية زرارة. الإمام قال لا يعتني إذا شك ماذا؟ في الأذان وهو في الإقامة، وأيضا لا يعتني إذا شك في الأذان والإقامة وقد كبر، يعني خلاص. وجاب التعليل الإمام عليه السلام، علل تعليل اللي قلنا تعليل رائع وجميل، لأن الإمام ماذا قال في الرواية؟ قال عليه السلام: يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره، هنا خرج من التسليم ودخل في غيره وهو ماذا؟ التعقيب. ولذلك قال المحقق النائيني يرحمه الله، قال: من خلال حكم الإمام أو تبيان الإمام للحكم بعدم الاعتناء بالشك في الأذان بعد أن دخل المصلي في الإقامة أو المؤذن في الإقامة، راح يقطع الفقيه بعدم الاعتناء بالشك في التسليم إذا كان هذا المصلي في التعقيب. ليش؟ قال: لأن الملاك واحد والمناط واحد، وهما يتحدان في الخروج عن حقيقة الصلاة. يعني ذاك كأن الانتهاء من العمل والدخول في غيره هو مناط لتطبيق قاعدة التجاوز، لكن المحقق الخوئي يرحمه الله أورد على المحقق النائيني بأن رواية زرارة التي قرأناها في هذا اليوم، ليس بينها وبين ما نحن فيه ملازمة. يعني لا يمكن أن نفهم كما يقول المحقق الخوئي جريان قاعدة التجاوز في الشك في التسليم ونحن في التعقيل، ما نقدر. ليش؟ قال لأن التجاوز عن المحال له ضوابط، من ضوابطه أن هذا التجاوز لا يصدق إلا إذا كان المحل المتجاوز عنه بحسب الجعل الشرعي مشروط بأن يكون سابقا على المحل المتأخر. وإحنا هنا والمحل المتأخر أن يكون لاحق يعني بعده، وهذا الكلام يصدق على الأذان والإقامة لكنه لا يصدق على التسليم والتعقيب. ليش؟ الأذان والإقامة واضح كل منهما ماذا؟ يعني الإقامة متأخرة عن الأذان، تكبير متأخر عن الأذان والإقامة، بس تعال إلى التسليم، تعقيب مشروط أن يكون أو محله بعد التسليم، لكن التسليم كما ذكرنا أنه لو سلم وكان في حالة التعقيب، يعني هو تذكر أنه نسي التسليم فأصبح يعقب ثم سلم، تسليمه صحيح لا إشكال في أن هذا التسليم يخرجه عن الصلاة. ليش؟ يقول السيد الخوي لأن التسليم يعني ليس بمشروط بأنه لا بد أن يكون نعم بهذا الشرط، يعني أن لا يلحقه تعقيب. أي وليس بمشروط أن يقع قبل التعقيب، هو مو شرطه أن يقع قبل التعقيب. نعم في الحالة الطبيعية نحن لكن لو نسينا كما قلنا سهونا بإمكاننا أن نسلم ونحن عندما نتذكر ونحن نعقد. الخلاصة يقول السيد الخوئي بين الأذان والإقامة، والأذان والإقامة والتكبيرة الإحرام واضح، لكن فيما نحن فيه التسليم غير مشروط بأن يكون قبل التعقيد، فقياسه بتنقيح المناط على نفس رواية زرارة ليس في محله. هذا الإشكال الأول للمحقق الخوئي يرحمه الله. الإشكال الثاني، إذا تقول يا سيدنا يا شيخنا يا نائيني أن نسيان أو الشك في التشهد، الشك في التسليم وأنت في حال التعقيب يمكن إجراء قاعدة التجاوز، فلو شككت في الإتيان بالصلاة وأنت في حال التعقيب هل يمكنك أن تقول بأنك صليت فرغت من الصلاة تجاوزت المحل؟ لا يفتي العلماء بذلك، يعني يقول لا يوجد فقيه عندنا يفتي بأنه من شك في الإتيان بالصلاة وهو في حال التعقيب جاز له إجراء قاعدة التجاوز وبالتالي يبني على أن الصلاة تحققت. تتذكرون أنه مر علينا بحث شبيه بهذا. إذن عند السيد الخوئي أورد إشكالين على المحقق النائيني، أي المحقق النعيني، بعضهم دافع عن المحقق النعيني وقال إن كلام المحقق النعيني لا يعتريه ريب عند التأمل فيه، لأن شو يقول؟ يقول رواية زرارة نحن نطبقها على ما نحن فيه وهو الشك في التسليم ونحن في التعقيب، لأن الإمام أعطانا العلة، أعطانا العلة المناط الملاك، وهذا الملاك شو يقول فيه الإمام عليه السلام؟ يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره، شوف شيء مطلق، رواية شيء مطلق، ولذلك قال يقطع الفقيه بأن ما يوجد في رواية زرارة يمكن أن ينطبق على الشك في التسليم والمصلي في حال التعقيد. فإذا الإشكال الأول بأن التسليم لم يشترط بأن يكون قبل التعقيب حتى لا يصح التسليم، لو كان هذا الشرط موجود كان لا يصح التسليم، نعم هو محله قبل التعقيب، لكن هذا ليس بشرطية في صحته، ليس بشرط في صحته، صحيح ليس بشرط في صحته، ولكن من الواضح أنه جزء من الصلاة وقد دخلت في أمر آخر يغايره، فتنطبق ماذا؟ ينطبق التعليل الذي جاء به الإمام عليه السلام في رواية زرار. أما الإشكال الثاني الذي أورده السيد الخوي يرحمه الله بأنه لو كان الأمر كما ذكر المحقق النعيني لما وجب علينا أن نأتي بالصلاة عندما نشك في الإتيان بها ونحن في حال التعقيد، شو نقول؟ نقول يوجد فرق بين الشك في الصلاة ونحن في حال التعقيد وبين الإتيان بالتسليم ونحن في حال التعقيد، شنو هو الفرق الأساسي؟ الفارق أن الإتيان بالصلاة وأنت في حال التعقيب كما الآن نشاهد، هذا مشاهد، الإنسان قد يجلس يذكر الله في مصلاه قبل الصلاة ويستمر في ذكره لله ببعض الأذكار وحتى ببعض الأذكار التي واردة في التعقيبات، ثم إذا دخل الوقت قام فصلى وأيضا عقب، فكأنه يأتي بالتعقيب قبل الصلاة وبعد الصلاة، لأن الذي أتى به من تسبيح الصديق الزهراء أو الإتيان بالتسبيحات الأربع أو الاشتغال بالتهليلات والصلاة على محمد وآل محمد، كل هذه الأمور اشتغال بالذكر اشتغال بالأذكار، هذا أمر طبيعي، لكن الإتيان بالصلاة بعبارة أخرى لها أمر على نحو الاستقلال، يقول لك ائتي بالصلاة، أي طيب، فلو فكرنا مليا وتأملنا رويا لوجدنا هناك حيثية في مسألة الشك في الإتيان بالصلاة ونحن في حال التعقيب بأنها تختلف عن الشك في التسليم ونحن في حال التعقيب. تختلف لأن لها أمر كما قلنا استقلالي يبعث المكلف على الإتيان بهذه الصلاة، بل تكون هذه الصلاة يعني من مصاديق الاشتغال اليقيني، يقتضي الفراغ اليقيني. أما تلك اللي هو الشك في التسليم والمكلف أو المصلي في التعقيب فهي من مصاديق قاعدة التجاوز أو قاعدة الفراغ. فالفارق بين الأمرين إيه؟ لعله يتضح بشيء من إمعان النظر والتأمل، بمعنى أن أمر الصلاة المشكوك في الإتيان بها يبقى منجز أو منجز للتكليف لا يسقط. أما ذاك صلى ولكن يشك أنه أكمل صلاته بالتسليم أم لا، وهو قد اشتغل بالتعقيب، فيستطيع أن يجري قاعدة التجاوز بلا إشكال. طيب، وبعضهم عبر بهذا التعبير وهو تعبير لا بأس به، قال هكذا مثلا صاحب المنتقى، قال إن الملتفت لا يجمع بين الأمر الداخل فيه وترك المشكوك عمدا. يعني هو الآن يصلي، ما راح يجمع بين تركه للصلاة والاشتغال بالتعقيب، ما راح يفعل هذا لأنه يعلم أنه لابد أن يسلم. بينما في مسألة الصلاة هذا الضابط لا ينطبق، بمعنى أن للصلاة على حدة أمر يتعلق بها، فلذلك المكلف لو شك وهو في التعقيب أنه أتى بالصلاة التي يريد أن يعقب أو وهو في حال التعقيب بعدها أم لا، يبقى ذلك الأمر الداعي والباعث نحو الصلاة على حاله لم يسقط. طبعا الفكرة عندما نتأمل فيها نجد فارقا بين الشك في الصلاة وهو في حالة التعقيب، وبين الشك في التسليم وهو في حال التعقيب. فلعل المحقق النائيني بحسه المرهف وذوقه الفقهي العميق، نعم، أدرك جريان قاعدة التجاوز عند الشك في الجزء الأخير، بينما اتفق الفقهاء بأنه لا تجري قاعدة التجاوز أو الفراغ عندما يكون الإنسان في التعقيب ويشك أنه هل أتى بالصلاة أم لم يأتي بها. يعني هناك فارق بين الأمرين يدرك بشيء من التأمل وإمعان النظر. والخلاصة، إذا أراد أن يجري قاعدة التجاوز وهو في التعقيب عند الشك في الجزء الأخير، الظاهر أنه لا إشكال في جريانه وفاقا للمحقق النائيني وخلافا لمن خالفه. أما لو أراد أن يجري قاعدة التجاوز وهو في التعقيب عن الصلاة المشكوك في أنه أتى بها أم لم يأتي بها، فلن يستطيع أن يجري قاعدة التجاوز لوجود أمر مستقل يدعوه إلى الإتيان بتلك الصلاة. نعم، بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.